إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد من الله علينا بنعم كثيرة وأولانا نعمه تبارك وتعالى، فكان من الواجب على العاقل إذا رأى تلك النعم أن يشكر الله عز وجل عليها. والله عز وجل إنما أمر عباده بالطاعة لما يعود على العبد من الخير، فمن آمن وعمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. فالله عز وجل غني عن العالمين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله غني عن العالمين، لا يحتاج إلى عبادة أحد، إنما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس. فالله عز وجل أراد قدرا في الوجود أن تكون هناك المعاصي وأن يكون هناك الطائع والعاصي. الله أراد ذلك لحكمة بالغة. لذلك فإذا فهمت يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى غني عنك، دققت في عملك لتنتفع به غدا يوم القيامة. ومع غنى الله عز وجل عن عباده، وأن الله لا يحتاج إلى عباداتنا، مع ذلك أمر ونهى وحذر وبين لكي ينجو العبد من المهالك. فإن الله عز وجل ما خلقنا ليعذبنا، قال ربنا جل ثناؤه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله عز وجل ما خلقنا ليعذبنا، إنما خلقنا ليرحمنا. ولذلك فإن الله عز وجل بين فقال تبارك وتعالى مبينا لنا كيف تكون العبادة وعلى أي وجه تقع وما مرادنا من عباداتنا ومن طاعاتنا لله عز وجل. فقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ففي هذه الآية المباركة يبين الله عز وجل الخلق الذي يجب أن نكون عليه وأن لا نتشبه بالكافرين. ذلك الخلق قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وانظر إلى حكمة الله عز وجل، إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي قدم قبل ذلك الأمر قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. لما؟ لأن الله عز وجل يستحث ما في قلبك من الإيمان. إن كنت مؤمنا فلا بد أن تتمسك بما أمر ربك عز وجل، ذلك هو حقيقة الإيمان الذي يدفع صاحبه للعمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الله جل وعلا يريد لك أن تحافظ على طاعتك، فإن الشيطان له معك سبيلان في الضلالة. الأول أنه يأتيك قبل العمل فيدفعك إلى ترك العمل ويدفعك إلى المعاصي، فإن غلبته في الأولى لم ييأس منك، جاءك في الأخرى. فإن أديت العمل وغلبت شيطانك وقمت على طاعة مولاك، فعندئذ لا ييأس منك بل يأتيك مرة أخرى، ولكن في هذه المرة وقد وقع منك العمل يورد عليك من العمل ما يجعل عملك باطلا. فقال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إن الإنسان إذا أنفق على فقير أو كساه أو أعطاه مصلحة وجد في نفسه رفعة، وعندئذ ربما تنكسر عين الآخذ وربما ينكسر منك حياء، فيشتد الإنسان على الذي أعطاه من الفقراء، فعندئذ ينكسر لك لأنك قد كسرت عينه بمالك. فعند ذلك إذا آبيته أو اعتديت عليه لا يستطيع أن يرد عليك. لذلك فإنك عندئذ إذ فعلت ذلك فقد أبطلت عملك الصالح. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إما أن تمن عليه: أنا أعطيت فلانا وفلانا، فما أن تختلف أو أن يحصل بينكما شقاق كما يحصل بين الجار والجار حتى تعيره: نحن أعطيناك، نحن كسوناك، نحن إلى آخره. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والأذى أن تؤذيه في ماله أو في عرضه وأنت تعلم أنه لا يستطيع أن يرد عليه، قد انكسر منك حياء. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم الله جل وعلا يمثل أمور الغيب بأمور الحس ليكون فهمك لها أبلغ واستيعابك لها أشد. فمثل الله عز وجل تلك القضية بمثال، فقال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا حاله في بطلان الصدقة كحال المرائي يبني مسجدا ثم يكتب على باب المسجد: بني على نفقة فلان. يطبع مصاحف ثم يكتب عليها: على نفقة المحسن فلان. هذا باب من أبواب الرياء، إلا إذا ذهل الإنسان وكان جاهلا. فالله عز وجل يقول: هذا الذي يؤذي من تصدق عليه كذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم مثل الله القضية بمثال حسي لكي نفهم مراد الله عز وجل، فقال الله عز وجل: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان كمثل الصخرة، كمثل حجر أملس، كمثل حجر أملس، كمثل هذا الذي نسميه الزرق، حجارة ملساء وحجر أملس عليه تراب. قال الله عز وجل: فمثله كمثل صفوان. ماذا عليه؟ قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب، حجر أملس عليه تراب. فما الذي أصابه؟ فأصابه وابل، نزل المطر على ذاك الحجر الأملس وعليه قليل من التراب. ما الذي يحدث؟ يزول ذلك التراب ولا يبقى منه شيء. قال الله عز وجل: فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل، مطر كثير. وطبق هذا لتفهم. خذ حجرا أملس وضعه تحت الماء وصب عليه الماء الكثير، ما الذي يبقى منه؟ لا يعلق فيه شيء لأنه أملس، قد زال التراب كله من عليه. قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلبا، أي تركه صلبا ليس عليه شيء، تركه أملس جافا لا ليس عليه شيء من ذلك التراب. قال الله عز وجل: فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هكذا ضاعت أعمالهم بالرياء والمن والأذى، كما ضاع التراب الذي كان على الحجر الأملس. والله لا يهدي القوم الكافرين. الآية تتكلم عن المؤمنين، واختتم الله الأمر بذكر الكافرين. لماذا؟ يشبه، والله أعلم بمراد كلامه، يشبه أن يكون الأمر أن الأصل في المن والأذى والرياء أنه ليس لكم يا مؤمنون، إنما هو للكافرين. فأنتم إذا آذيتم من أعطيتموه الصدقة بالمن والأذى أو رأيتم، فقد فعلتم فعل الكافرين الذين حكم الله عليهم أن لا هداية لهم. فكأنه لذلك، والله أعلم بمراد كلامه، ختمت الآية بذلك. ما معنى الرياء؟ الرياء أن تقصد بعملك غير الله. وقد نعيش الرياء ولا نستشعره، وقد نستشعره ونتغافله. نحن من سنين وسنظل نقول حتى تخرج أرواحنا من أجسادنا ننكر البدع، ومن تلك البدع المآثم التي يقيمها الناس والشيوخ الذين يتاجرون بكتاب الله ويتفقون في كل آية على قدر من المال بربع أو بحزب أو بنصف ساعة، ويأتي من يعين هؤلاء المبتدعة الذين يتاجرون بالقرآن. فعوض أن يكون الموت عبرة لنا، صار الموت فخرا ورياء. وأينا يكون أعظم وجاهة؟ قد مات رسول الله ومات الصحابة ولم يفعلوا ذلك. ولا أريد أن أتكلم في المسألة، لكن نريد أن نفهم. الرياء له صور كثيرة. رياء العباد الذين يتظاهرون بالعبادات ليكسبوا رضا الناس، ورياء من ينتسب إلى العلم يقوم ويظهر علمه ويظهر بلاغته وفصاحته، لا يريد أن الناس يتعلمون دينهم، وإنما يريد أن يذكر بين الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه السرادقات وهذه المآتم وما نفعله في كثير من مناسباتنا، وندعو الأغنياء وندعو الفقراء، كل ذلك باب من أبواب الرياء. أقررنا بذلك أو كذبنا على أنفسنا. فعلينا أن نتقي الله. وماذا تريد يا عبد الله من رضا المخلوق؟ إن المخلوق إذا دققت في أمره علمت أنه لا يملك نفعا ولا ضرا، ذلك أنه وإن نفعك فبقدر الله نفعك، وإن أضرك فبقدر الله أضرك، ولولا قدر الله لما استطاع أن يفعل شيئا. فليكن هم العبد رضا الله عز وجل، وليغضب منك الناس كلهم أو ليرضى، ليكن مقصودك وجه الله، فإن من قصد الله كفاه الله غيره. ولذلك أرسل معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة: يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، اكتبي أو انصحي لي ولا تطيلي علي. فقالت من عائشة إلى معاوية أمير المؤمنين: أما إنك قد أرسلت تقول كذا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عليه الناس، والله أجل وأعلم. الحمد لله حمدا كما يحب ربنا ويرضاه. القرآن كلام الله عز وجل، فيه الخير والبركة لمن تدبره، وإنك إذا تأملت في كتاب الله عز وجل وجدت فيه من الخير والبركة ما لا تجده في غير كلام الله عز وجل. ويفتح على العبد من فهم القرآن بقدر قرب العبد من الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم انظر يا عبد الله، بعد أن ذكر الله مثال المراء في النفقة، ذكر الله عز وجل مثلا للمخلصين، فقال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. أنفق لله عز وجل ابتغاء مرضات الله، وهو واثق بعطاء الله عز وجل، وهو منتظر الأجر والثواب من الله لا من سواه. ولذلك قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لأنك إن أخفيت الصدقة كان هذا مظنة لثبوت الإخلاص. يا عبد الله، اخف عملك الصالح كما تخفي عملك السوء، كما تخفي عملك السوء. كلنا ذلك الرجل، والله لو أن الله أظهر سيئاتنا لما أحب بعضنا بعضا، ولكن الله غفور رحيم حليم كريم. فكما تحب أن لا يطلع الناس على عملك السوء فاخف عملك الصالح حتى تقف غدا بين يدي الله وتخبر الله عز وجل: أنني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك يا رب. بارك الله فيكم، تقاربوا تقاربوا حتى إخوانكم. فانظر، مثل الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، كمثل بستان، كمثل بستان فيه من الفاكهة، كمثل جنة من نخيل وأعناب، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة، جنة بستان فيه نخل فيه أعناب فيه فاكهة، كمثل جنة بربوة في مكان مرتفع حيث يسهل أن يطوله المطر، كمثل جنة بربوة أصابها وابل كما أصاب ذاك الوابل الحجر الأملس الذي عليه التراب، أصابها وابل فما الذي يحصل لما يكثر الماء كثرة لا تضر على بستان فيه من النخيل والأعناب ما شاء الله، كمثل جنة بربوة في مكان مرتفع أصابها المطر أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، أنبتت ثمرتها مضاعفة حيث هيأ الله عز وجل لها الماء الكثير، وهيأ الله لها الموضع الذي يكون أبلغ في خروج الثمرة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل، إن لم ينزل المطر على ذلك الموضع وعلى تلك الجنة، فأقل شيء أن تصاب بندى الماء لارتفاعها فيصيبها رذاذ الماء إن لم يصبها المطر. قال الله: فإن لم يصبها وابل، إن لم يصبها المطر الكثير فطل، أي فماء من رذاذ، والله بما تعملون بصير. انظر يا عبد الله إلى هذين المثلين، إلى ماء صب على حجر أملس فأزال ما عليه ولم يستطع شيئا، ولم يستطع صاحبه أن يجد شيئا، وانظر إلى هذا الذي مثل الله عمله الصالح بإخلاصه أن الله تبارك وتعالى يجعل مثله كمثل هذا البستان الذي كثر عليه المطر أو قل فلا ينعدم مخلص من خير أبدا. لذلك قال الله عز وجل: والله بما تعملون بصير. فإن الإخلاص يتفاوت، فإخلاص المخلصين ليس على رتبة واحدة، في من الإخلاص ما يدعو الإنسان أن يستتر بعمله، وفيه من الإخلاص ما يجعل الرجل يستتر ويستحضر النية مع الله أبلغ. لذلك فالأول يضاعف له المثوبة، والآخر وإن كان مخلصا لكنه دون الأول في الإخلاص لن يعدم مخلص من خير، والله بما تعملون بصير. ثم انظر يا عبد الله أن الله عز وجل يخاطب قلبك وعقلك وروحك، فقال الله عز وجل يخاطب هذا الذي يريد رياء الناس أو يمن أو يؤذي: أيود أحدكم أن يكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ هل يود، هل ترضى بهذا الذي سيبينه الله لك أن يكون لك بستان فيه ما شاء الله من الفاكهة، وفيه ما شاء الله من الخيرات من النخيل ومن الأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات، بستان ينبت جميع أنواع الفاكهة من نخيل وأعناب وفيه أنهار لتسقي ذرعك ولك فيه من كل الثمرات. فماذا بعد ذلك؟ أيود أحدكم أن يكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، كبرت في السن حيث تعجز أن تعمل لتأتي بالنفقة. إذا كبر الإنسان في السن عجز، فإن لم يكن قد جمع من المال في شبابه ما يغنيه عن الاحتياج في كبره أضر بنفسه، ولم يكن من العقلاء، ولم يكن من العقلاء. قال وأصابه الكبر، ثم ماذا؟ وله ذرية ضعفاء. كبرت في السن ولك أبناء صغار، وكنت معتمدا على تلك الوسيلة وعلى ذلك البستان الذي تبيع من ثمره وتنفق على أبنائك الصغار، فأنت في أمان. كبرت في السن واعتمدت على تلك الوسيلة التي هيأها الله لك، على تلك الجنة، على ذلك البستان، واطمأننت لتنفق على أبنائك الصغار منها، وليس لك وسيلة للرزق إلا هذه. فماذا حصل؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؟ فماذا حصل؟ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كيف يكون حال هذا الإنسان وقد ضاع عنه كل شيء؟ جاء إعصار ونزل هذا الإعصار على ذلك البستان الذي هو سبب لعزتك واستغنائك عن الناس، وهو سبب لأن تصون أبناءك الصغار وقد كبرت في السن، فأنت عاجز أن تسعى على ولدك بالنفقة. فاحترق البستان في أحوج زمن تكون إليه. هكذا يضيع العمل الصالح بالرياء والمن والأذى. ولذلك قال الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تتفكر وتعقل وتراجع نفسك. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لهم وفيهم ابن عباس الشاب الفقيه مفسر القرآن، لا نعلم شابا تحصل من العلم في زمن كبار الصحابة كما تحصل ابن عباس رضي الله عنه. اصابته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فسأل عمر رضي الله عنه فيما ترون نزلت هذه الآية، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ وذكر الآية. فقالوا الله أعلم، الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه لأنه أراد بسؤاله أن يختبر ما عندهم ليعلمهم، فغضب وقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنه وكان صغيرا في ذاك الزمان، قلت يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء، أجد في نفسي تفسيرا لهذه الآية فقال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك، لا تدري يا عبد الله من يعطيه الله، من يعطيه الله هذا العلم، لا تحقر نفسك، جد واجتهد واقصد بالعلم وجه الله ولا تنظر إلى سوى الله عز وجل. قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قلت يا أمير المؤمنين ضربت مثل لعمل، أي أن المراد من الآية أيود أحدكم عمى مثل للعمل الصالح، فقال له عمر: أي عمل؟ قال: عمل. فكأنه رضي الله عنه استشعر بالآية، ولكنه لم يدركها تماما، فقال له: عمل. قال: أي عمل؟ قال: عمل. فقال عمر رضي الله عنه: ضربت لرجل غني فعل من العمل الصالح ما فعل، ثم جاءه الشيطان فأغرق أعماله، أو كما قال رضي الله عنه: عمل صالح ثم جاء الشيطان وأضل هذا الذي عمل. فلذا جاءت الآية مبينة لذلك. لذلك يا عباد الله علينا أن ننظر في نياتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في صدقاتنا، ماذا نبغي؟ هل نبغي رضا الله؟ فنعم القصد. أم نبغي أن يرضى عنا فلان وفلان؟ والله إن الخلق كلهم لن ينفعوك غدا أمام الله، ولو رضي الخلق عنك كلهم. وتأمل قول الله: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. وانظر إلى العبد الصالح الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وأنه سيأتي في زمن التابعين، ذاك العبد المخلص أويس القرني الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر إذا لقيه أن يستغفر له، أن يأمره أن يستغفر له. فلما لقيه عمر وسأله فاستغفر له، وأخبره بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنه من خير التابعين. ثم ذهب الرجل إلى العراق ليسكن فيها، فقال له عمر: أكتب إلى عاملنا لك في العراق؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في غبراء الناس أحب إلى قلبي. لذلك فلنتق الله عز وجل في أعمالنا، في نفقاتنا، ولنترك الرياء والسمعة. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون شيئا قليلا أو كثيرا، لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. هل تسمع دبيب النمل؟ الشرك من الرياء ومن الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر يسير إلى القلب وأنت لا تستشعر به، كما تدب النملة وأنت لا تستشعر بها. إن الشرك في أمتي، إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أدلكم على ما يذهب الله عنكم به كبيره وصغيره؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا: في آخر الأمة يبتغى بالدين غير الله. فقال أكثر منافقي أمتي قراؤها أكثر منافقي أمتي قراؤها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم بالإيمان والإسلام والسنة والإخلاص، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد من الله علينا بنعم كثيرة، وأولانا نعمه تبارك وتعالى، فكان من الواجب على العاقل إذا رأى تلك النعم أن يشكر الله عز وجل عليها. والله عز وجل إنما أمر عباده بالطاعة لما يعود على العبد من الخير، فمن آمن وعمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. فالله عز وجل غني عن العالمين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله غني عن العالمين، لا يحتاج إلى عبادة أحد، إنما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس. فالله عز وجل أراد قدرا في الوجود أن تكون هناك المعاصي، وأن يكون هناك الطائع والعاصي. الله أراد ذلك لحكمة بالغة. لذلك فإذا فهمت يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى غني عنك، دققت في عملك لتنتفع به غدا يوم القيامة. ومع غنى الله عز وجل عن عباده، وأن الله لا يحتاج إلى عباداتنا، مع ذلك أمر ونهى وحذر وبين لكي ينجو العبد من المهالك. فإن الله عز وجل ما خلقنا ليعذبنا، قال ربنا جل ثناؤه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله عز وجل ما خلقنا ليعذبنا، إنما خلقنا ليرحمنا. ولذلك فإن الله عز وجل بين فقال تبارك وتعالى مبينا لنا كيف تكون العبادة وعلى أي وجه تقع وما مرادنا من عباداتنا ومن طاعاتنا لله عز وجل. فقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ففي هذه الآية المباركة يبين الله عز وجل الخلق الذي يجب أن نكون عليه وأن لا نتشبه بالكافرين. ذلك الخلق قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. وانظر إلى حكمة الله عز وجل، إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي قدم قبل ذلك الأمر قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. لما؟ لأن الله عز وجل يستحث ما في قلبك من الإيمان. إن كنت مؤمنا فلا بد أن تتمسك بما أمر ربك عز وجل، ذلك هو حقيقة الإيمان الذي يدفع صاحبه للعمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الله جل وعلا يريد لك أن تحافظ على طاعتك، فإن الشيطان له معك سبيلان في الضلالة. الأول أنه يأتيك قبل العمل فيدفعك إلى ترك العمل ويدفعك إلى المعاصي، فإن غلبته في الأولى لم ييأس منك، جاءك في الأخرى. فإن أديت العمل وغلبت شيطانك وقمت على طاعة مولاك، فعندئذ لا ييأس منك، بل يأتيك مرة أخرى. ولكن في هذه المرة وقد وقع منك العمل، يورد عليك من العمل ما يجعل عملك باطلا. فقال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إن الإنسان إذا أنفق على فقير أو كساه أو أعطاه مصلحة وجد في نفسه رفعة، وعندئذ ربما تنكسر عين الآخذ وربما ينكسر منك حياء، فيشتد الإنسان على الذي أعطاه، فيشتد الإنسان على الذي أعطاه من الفقراء، فعندئذ ينكسر لك لأنك قد كسرت عينه بمالك. فعند ذلك إذا آبيته أو اعتديت عليه لا يستطيع أن يرد عليك. لذلك فإنك عندئذ إذ فعلت ذلك فقد أبطلت عملك الصالح. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إما أن تمن عليه: أنا أعطيت فلانا وفلانا، فما أن تختلف أو أن يحصل بينكما شقاق كما يحصل بين الجار والجار حتى تعيره: نحن أعطيناك، نحن كسوناك، نحن إلى آخره. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والأذى أن تؤذيه في ماله أو في عرضه وأنت تعلم أنه لا يستطيع أن يرد عليه، قد انكسر منك حياء. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم الله جل وعلا يمثل أمور الغيب بأمور الحس ليكون فهمك لها أبلغ واستيعابك لها أشد. فمثل الله عز وجل تلك القضية بمثال، فقال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا حاله في بطلان الصدقة كحال المرائي، كحال المرائي يبني مسجدا ثم يكتب على باب المسجد: بني على نفقة فلان. يطبع مصاحف ثم يكتب عليها: على نفقة المحسن فلان. هذا باب من أبواب الرياء، إلا إذا ذهل الإنسان وكان جاهلا. فالله عز وجل يقول: هذا الذي يؤذي من تصدق عليه كذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم مثل الله القضية بمثال حسي لكي نفهم مراد الله عز وجل، فقال الله عز وجل: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان، كمثل صخرة، كمثل حجر أملس، كمثل حجر أملس، كمثل هذا الذي نسميه الزرق، حجارة ملساء وحجر أملس عليه تراب. قال الله عز وجل: فمثله كمثل صفوان. ماذا عليه؟ قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب، حجر أملس عليه تراب. فما الذي أصابه؟ فأصابه وابل، نزل المطر على ذاك الحجر الأملس وعليه قليل من التراب. ما الذي يحدث؟ يزول ذلك التراب ولا يبقى منه شيء. قال الله عز وجل: فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل، مطر كثير. وطبق هذا لتفهم. خذ حجرا أملس وضعه تحت الماء وصب عليه الماء الكثير، ما الذي يبقى منه؟ لا يعلق فيه شيء لأنه أملس، قد زال التراب كله من عليه. قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلبا، أي تركه صلبا ليس عليه شيء، تركه أملس جافا لا ليس عليه شيء من ذلك التراب. قال الله عز وجل: فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هكذا ضاعت أعمالهم بالرياء والمن والأذى، كما ضاع التراب الذي كان على الحجر الأملس. والله لا يهدي القوم الكافرين. الآية تتكلم عن المؤمنين، واختتم الله الأمر بذكر الكافرين. لماذا؟ يشبه، والله أعلم بمراد كلامه، يشبه أن يكون الأمر أن الأصل في المن والأذى والرياء أنه ليس لكم يا مؤمنون، إنما هو للكافرين. فأنتم إذا آذيتم من أعطيتموه الصدقة بالمن والأذى أو رأيتم، فقد فعلتم فعل الكافرين الذين حكم الله عليهم أن لا هداية لهم. فكأنه لذلك، والله أعلم بمراد كلامه، ختمت الآية بذلك. ما معنى الرياء؟ الرياء أن تقصد بعملك غير الله. وقد نعيش الرياء ولا نستشعره، وقد نستشعره ونتغافله. نحن من سنين وسنظل نقول حتى تخرج أرواحنا من أجسادنا ننكر البدع، ومن تلك البدع المآثم التي يقيمها الناس والشيوخ الذين يتاجرون بكتاب الله ويتفقون في كل آية على قدر من المال بربع أو بحزب أو بنصف ساعة، ويأتي من يعين هؤلاء المبتدعة الذين يتاجرون بالقرآن. فعوض أن يكون الموت عبرة لنا، صار الموت فخرا ورياء، وأينا يكون أعظم وجاهة؟ قد مات رسول الله ومات الصحابة ولم يفعلوا ذلك. ولا أريد أن أتكلم في المسألة، لكن نريد أن نفهم الرياء له صور كثيرة. رياء العباد الذين يتظاهرون بالعبادات ليكسبوا رضا الناس، ورياء من ينتسب إلى العلم يقوم ويظهر علمه ويظهر بلاغته وفصاحته، لا يريد أن الناس يتعلمون دينهم، وإنما يريد أن ينكر بين الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه السرادقات وهذه المآتم وما نفعله في كثير من مناسباتنا، وندعو الأغنياء وندعو الفقراء، كل ذلك باب من أبواب الرياء. أقررنا بذلك أو كذبنا على أنفسنا، فعلينا أن نتقي الله. وماذا تريد يا عبد الله من رضا المخلوق؟ إن المخلوق إذا دققت في أمره علمت أنه لا يملك نفعا ولا ضرا، ذلك أنه وإن نفعك فبقدر الله نفعك، وإن أضرك فبقدر الله أضرك، ولولا قدر الله لما استطاع أن يفعل شيئا. فليكن هم العبد رضا الله عز وجل، وليغضب منك الناس كلهم أو ليرضى، ليكن مقصودك وجه الله، فإن من قصد الله كفاه الله غيره. ولذلك أرسل معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة: يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، اكتبي أو انصحي لي ولا تطيلي علي. فقالت من عائشة إلى معاوية أمير المؤمنين: أما إنك قد أرسلت تقول كذا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عليه الناس، والله أجل وأعلم. الحمد لله حمدا كما يحب ربنا ويرضاه. القرآن كلام الله عز وجل، فيه الخير والبركة لمن تدبره، وإنك إذا تأملت في كتاب الله عز وجل وجدت فيه من الخير والبركة ما لا تجده في غير كلام الله عز وجل. ويفتح على العبد من فهم القرآن بقدر قرب العبد من الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم انظر يا عبد الله، بعد أن ذكر الله مثال المراء في النفقة، ذكر الله عز وجل مثلا للمخلصين، فقال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. أنفق لله عز وجل ابتغاء مرضات الله، وهو واثق بعطاء الله عز وجل، وهو منتظر الأجر والثواب من الله لا من سواه. ولذلك قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنك إن أخفيت الصدقة كان هذا مظنة لثبوت الإخلاص. يا عبد الله اخفي عملك الصالح كما تخفي عملك السوء، كما تخفي عملك السوء كلنا ذلك الرجل. والله لو أن الله أظهر سيئاتنا لما أحب بعضنا بعضا، ولكن الله غفور رحيم حليم كريم. فكما تحب أن لا يطلع الناس على عملك السوء فاخف عملك الصالح حتى تقف غدا بين يدي الله وتخبر الله عز وجل أنني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك يا رب. بارك الله فيكم، تقاربوا تقاربوا حتى إخوانكم. فانظر مثل الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، كمثل بستان، كمثل بستان فيه من الفاكهة، كمثل جنة من نخيل وأعناب. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة، جنة بستان فيه نخل فيه أعناب فيه فاكهة، كمثل جنة بربوة في مكان مرتفع حيث يسهل أن يطوله المطر، كمثل جنة بربوة أصابها وابل كما أصاب ذاك الوابل الحجر الأملس الذي عليه التراب، أصابها وابل فما الذي يحصل لما يكثر الماء كثرة لا تضر على بستان فيه من النخيل والأعناب ما شاء الله؟ كمثل جنة بربوة في مكان مرتفع أصابها المطر أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، ألمتت ثمرتها مضاعفة حيث هيأ الله عز وجل لها الماء الكثير، وهيأ الله لها الموضع الذي يكون أبلغ في خروج الثمرة. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل، إن لم ينزل المطر على ذلك الموضع وعلى تلك الجنة، فأقل شيء أن تصاب بندى الماء لارتفاعها فيصيبها رذاذ الماء إن لم يصبها المطر. قال الله: فإن لم يصبها وابل، إن لم يصبها المطر الكثير فطل، أي فماء من رذاذ، والله بما تعملون بصير. انظر يا عبد الله إلى هذين المثلين، إلى ماء صب على حجر أملس فأزال ما عليه ولم يستطع شيئا، ولم يستطع صاحبه أن يجد شيئا، وانظر إلى هذا الذي مثل الله عمله الصالح بإخلاصه أن الله تبارك وتعالى يجعل مثله كمثل هذا البستان الذي كثر عليه المطر أو قل فلا ينعدم مخلص من خير أبدا. لذلك قال الله عز وجل: والله بما تعملون بصير. فإن الإخلاص يتفاوت، فإخلاص المخلصين ليس على رتبة واحدة، في من الإخلاص ما يدعو الإنسان أن يستتر بعمله، وفيه من الإخلاص ما يجعل الرجل يستتر ويستحضر النية مع الله أبلغ. لذلك فالأول يضاعف له المثوبة، والآخر وإن كان مخلصا لكنه دون الأول في الإخلاص لن يعدم مخلص من خير، والله بما تعملون بصير. ثم انظر يا عبد الله أن الله عز وجل يخاطب قلبك وعقلك وروحك، فقال الله عز وجل يخاطب هذا الذي يريد رياء الناس أو يمن أو يؤذي، أيود أحدكم أن يكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ هل يود، هل ترضى بهذا الذي سيبينه الله لك أن يكون لك بستان فيه ما شاء الله من الفاكهة، وفيه ما شاء الله من الخيرات، من النخيل ومن الأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات، بستان ينبت جميع أنواع الفاكهة من نخيل وأعناب، وفيه أنهار لتسقي ذرعك، ولك فيه من كل الثمرات، فماذا بعد ذلك؟ أيود أحدكم أن يكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر؟ كبرت في السن حيث تعجز أن تعمل لتأتي بالنفقة. إذا كبر الإنسان في السن عجز، فإن لم يكن قد جمع من المال في شبابه ما يغنيه عن الاحتياج في كبره أضر بنفسه، ولم يكن من العقلاء، ولم يكن من العقلاء. قال وأصابه الكبر، ثم ماذا؟ وله ذرية ضعفاء. كبرت في السن ولك أبناء صغار، وكنت معتمدا على تلك الوسيلة وعلى ذلك البستان الذي تبيع من ثمره وتنفق على أبنائك الصغار، فأنت في أمان. كبرت في السن واعتمدت على تلك الوسيلة التي هيأها الله لك، على تلك الجنة، على ذلك البستان، واطمأننت لتنفق على أبنائك الصغار منها، وليس لك وسيلة للرزق إلا هذه، فماذا حصل؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؟ فماذا حصل؟ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كيف يكون حال هذا الإنسان وقد ضاع عنه كل شيء؟ جاء إعصار ونزل هذا الإعصار على ذلك البستان الذي هو سبب لعزتك واستغنائك عن الناس، وهو سبب لأن تصون أبناءك الصغار وقد كبرت في السن، فأنت عاجز أن تسعى على ولدك بالنفقة، فاحترق البستان في أحوج زمن تكون إليه. هكذا يضيع العمل الصالح بالرياء والمن والأذى. ولذلك قال الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تتفكر وتعقل وتراجع نفسك. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لهم وفيهم ابن عباس الشاب الفقيه مفسر القرآن، لا نعلم شابا تحصل من العلم في زمن كبار الصحابة كما تحصل ابن عباس رضي الله عنه، أصابته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فسأل عمر رضي الله عنه: فيما ترون نزلت هذه الآية؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ وذكر الآية. فقالوا: الله أعلم، الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه لأنه أراد بسؤاله أن يختبر ما عندهم ليعلمهم، فغضب وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنه وكان صغيرا في ذاك الزمان: قلت يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء، أجد في نفسي تفسيرا لهذه الآية. فقال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك، لا تدري يا عبد الله من يعطيه الله، من يعطيه الله هذا العلم، لا تحقر نفسك، جد واجتهد واقصد بالعلم وجه الله ولا تنظر إلى سوى الله عز وجل. قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قلت يا أمير المؤمنين، ضربت مثل لعمل، أي أن المراد من الآية أيود أحدكم مثل للعمل الصالح. فقال له عمر: أي عمل؟ قال: عمل. فكأنه رضي الله عنه استشعر بالآية ولكنه لم يدركها تماما، فقال له: عمل. قال: أي عمل؟ قال: عمل. فقال عمر رضي الله عنه: ضربت لرجل غني فعل من العمل الصالح ما فعل، ثم جاءه الشيطان فأغرق أعماله، أو كما قال رضي الله عنه: عمل صالح ثم جاء الشيطان وأضل هذا الذي عمل. فلذا جاءت الآية مبينة لذلك. لذلك يا عباد الله، علينا أن ننظر في نياتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في صدقاتنا، ماذا نبغي؟ هل نبغي رضا الله؟ فنعم القصد. أم نبغي أن يرضى عنا فلان وفلان؟ والله إن الخلق كلهم لن ينفعوك غدا أمام الله. ولو رضي الخلق عنك كلهم، وتأمل قول الله: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ وانظر إلى العبد الصالح الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وأنه سيأتي في زمن التابعين، ذاك العبد المخلص أويس القرني الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر إذا لقيه أن يستغفر له، أن يأمره أن يستغفر له. فلما لقيه عمر وسأله فاستغفر له وأخبره بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنه من خير التابعين. ثم ذهب الرجل إلى العراق ليسكن فيها، فقال له عمر: أكتب إلى عاملنا لك في العراق؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في غبراء الناس أحب إلى قلبي. لذلك فلنتق الله عز وجل في أعمالنا، في نفقاتنا، ولنترك الرياء والسمعة. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون شيئا قليلا أو كثيرا، لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. هل تسمع دبيب النمل؟ الشرك من الرياء ومن الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر يسير إلى القلب وأنت لا تستشعر به، كما تدب النملة وأنت لا تستشعر بها. إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أدلكم على ما يذهب الله عنكم به كبيره وصغيره؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا: في آخر الأمة يبتغى بالدين غير الله، فقال: أكثر منافقي أمتي قراؤها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم بالإيمان والإسلام والسنة والإخلاص، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
Allah'a emanet olun.